أمجادي بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نستعرض معكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى معركة عين التمر في 11 رجب من السنة 12 من الهجرة المباركة. وعين التمر بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة، بقربها موضع يقال له شفاثة، منهما طبعا يجلب القشب والتمر إلى سائر بلاد العراق، وهو بها كثير جدا، وهي على طرف البرية، وكما ترون إنها ذات طبيعة زراعية جميلة، افتتحها المسلمون في أيام الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على يد خالد بن الوليد في السنة 12 للهجرة. وكان طبعا فتحها فتح عنوة، وكل ذلك سأذكر تفصيله ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى. استخرف خالد بن الوليد رضي الله عنه الزبرقان بن بدر على الأنبار وسار إلى عين التمر، وهي تبعد يعني مسافة ما يقارب 100 كيلو متر عن الأنبار، فوجد عقة بن أبي عقة. وبالمناسبة معنى عقة أي شعر كل مولود جديد من الناس وللحيوانات أيضا، يعني هي سواء كان المولود الجديد من الناس والحيوانات ينبت وهو في بطن أمه، وهو جمع عقق أي حفرة عميقة في الأرض، والعقة البرقة المستطيلة في السماء، والبعض ينطقها بالكسر عقة بن أبي عقة، وإن كنت أستبعدها لكن الأرجح والله أعلم أنها بالفتح عقة بن أبي عقة. لذلك وجد خالد بن وليد عقة في جمع عظيم من النمر وتغلب وإياد ومن حالفهم، ومعهم من الفرس مهران ابن بهران بقواته، وطلب عقة من مهران أن يتركه لقتال خالد، وقال له إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا، فقال له دونكم وإياهم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. فلامت العجم أميرهم على هذا التصرف الذين يدعون أنه خطأ، فقال دعوهم، فإن غلبوا خالدا فهو لكم خير، وإن غلبوا قاتلنا خالدا وقد ضعفوا ونحن أقوى منهم. فاعترفوا له بفضل الرأي والحكمة في هذا الشأن، وسار خالد بن الوليد بالتقدم إلى عين التمر، وتلقاه للأسف عقة بن أبي عقة ليصد له عن القدوم إلى عين التمر. وكان مع عقة قومه في منطقة الكرخ، وقيل القرخ، وهي غير المنطقة المعروفة في بغداد الكرخ، إنما هذه الكرخ التي ذكرناها في طريق خالد إلى عين التمر. فلما تواجهوا قال خالد لمجنبتيه احفظوا مكانك فإني حامل عليه، يعني سأقبضه، سأقبض من بيدي وأتي إليه بكم، يقصد عقة بن أبي عقة، وسوف ترون ذلك بمشيئة الله تعالى. بهذه القوة الخارقة وبهذا الوثوق بنصر الله ولا ضير في ذلك، ألم يسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول؟ وهذا ما حدث بالفعل، وأمر حماته أن يكونوا من ورائه، وكان عددهم ما يقارب من العشرة. وحمل خالد على عقة وهو يسوي الصفوف، فاحتضنه وأسره، وانهزم جيش عقة من غير قتال، فأكثروا فيه بالأسر، وقصد خالد بن الوليد حصن عين التمر. فلما بلغ مهران بن بهران هزيمة عقة وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه. أين الوعد الذي يريد؟ كان يقول سنقف مع نصارى العرب، فترك العرب النصارى ليلقوا مصيرهم المحتوم وليواجهوا خالد في قوته في وضع لا يحسدون عليه. ورجعت فرور النصارى الأعراب للحصن فوجدوه مفتوحا، فدخلوه واحتموا به، فجاء خالد بن الوليد وأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصار، واضطر أهل الحصن أن ينزلوا طبعا على حكم خالد المستقى من الشرع، فأمر بضرب عنق عقة بن أبي عقة وعمر بن الصعق ومن كان أسر معه من الجيش. لماذا؟ لخيانتهم وتبييتهم النوايا لقتال المسلمين وتشاور مع المجوس في ذلك ومنعهم من نشر الإسلام في عين التمر، فسبى المسلمون نساءهم والذين نزلوا على حكمها أجمعين. وهنا نتوقف لنتمعن في أحداث عين التمر، فإنه لو كان الكفر علة الجهاد ما أمرنا الإسلام بالكف عن المرأة والشيخ الكبير من المشركين، وهما دلت عليه حقا نصوص كثيرة، منها ما رواه الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة. بهذه العبارة، هذه الأسماء الثلاثة. لذلك حينما فتح المسلمون عين التمر عنوة غنموا جميع ما في ذلك الحصن، وجدوا في كنيستها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين.
وعليهم باب مغلق قام بفتحه خالد بن الوليد وفرقهم في الأمراء. ونحن نعلم تمام العلم أن من وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجيشه هو ما أوصى به يزيد بن أبي سفيان حينما قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. وهذا ما كان مع الذين وجدهم المسلمين في كنيسة عين التمر، فكان على سبيل المثال حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه من ذلك الخمس، ومنهم أيضا سيرين والد التابعي الجليل محمد بن سيرين صاحب كتاب تفسير الأحلام، وأخذه مالك بن أنس، ومنهم أيضا نصير والد من؟ والد القائد الكبير أحد أكبر قادة فتح الأندلس موسى بن نصير رحمه الله، وأرسل خادم وليد الخمس إلى أبي بكر الصديق، ثم أرسل أبو بكر الصديق الوليد بن عقبة إلى عياض بن غنم مددا له، وهو محاصر لدومة الجندل. فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما وهم قد أخذوا عليه الطريق، فهو محصور أيضا، يعني حاصر ومحصور. فقال عياض الوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثير، ماذا ترى فيما نحن فيه؟ قال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده. فكتب إليه يستمده طبعا، فوصل الكتاب إلى خالد. فما كان من خالد يعني عقب وقعة التمر إلا يعني يستغيث به، فكتب إليه: من خالد إلى عياض إياك أريد، لبث قليلا تأتيك الحلائل يحملن آسادا عليها القشائش، كتائب تتبعها كتائب. وهذا ما سوف نتعرف عليه تفصيله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، حينما نتحدث عن فتح دومة الجندل في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. كرر حديث النص.